الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في مناقشة النظرية الحسية، وقد وصل الكلام إلى المناقشة الثالثة. حاصل هذه المناقشة الثالثة أنه مما ثبت لدينا وجدانا وبالبداهة أن القضايا المعدومة، أو أن القضايا التي تتحدث عن أمور معدومة، هذه القضايا يمكن تقسيمها إلى قسمين. قضايا عادية الحكم فيها هو مجرد عدم حصول المحمول للموضوع، عدم ثبوت المحمول للموضوع،
هي عادية.
والقسم الثاني قضايا الاستحالة والامتناع، والتي يكون الحكم فيها بعدم إمكان ثبوت المحمول للموضوع. من أمثلة القسم الأول مثلاً، مثلا لنفترض الغول موجودا، من أمثلة وأيضا من الأمثلة مثلا القمر مثلا اصطدم بالأرض، المريخ مسكونا، وما شكل ذلك من القضايا. في مثل هذه القضايا غاية ما نريد قوله هو أن هذا الشيء لم يحصل، وأن هذا المحمول لم يثبت لهذا الموضوع. أي أننا فتشنا في الخارج فلم نجده ثابتا له، ولا نحكم في هذه القضية بأي حكم آخر. هل يجوز عقلا أن يكون المريخ مسكونا؟ لا مانع منه. هل يجوز عقلا أن يكون الغول موجودا؟ أيضا لا مانع منه. إذن عندما نقول المريخ ليس مسكونان، أو القمر لم يصطدم بالأرض، أو ما شاكل ذلك، مثل هذه القضايا إنما نريد منها نفي الحصول نفيا عاديا، ولا نريد من هذه القضايا أن نثبت أي شيء آخر وراء النفي. وأما النوع الثاني من القضايا فأمثلته مثلا كأن تقول هذان الجسمان يشغلان حيزا واحدا، أو كأن تقول هذا الجزء أعظم من الكل، أو كأن تقول مثلا وجود هذا الشيء يجتمع مع عدمه. في مثل هذه القضايا نحن لا نحكم بمجرد النفي. الحكم ليس هو النفي العادي، بل وراء النفي نريد أن نقول إن ثبوت المحمول لهذا الموضوع أمر ممتنع، أمر غير ممكن. يعني لسنا هنا فقط بصدد أن نقول إن هذا الشيء لم يوجد، بل بصدد أن نقول إن هذا الشيء لا يعقل أن يوجد. مثل أو وجود هذين النوعين من القضايا لا يخلو منه ذهن لدى أي من البشر على الإطلاق. كل الناس، كل البشر لديهم في داخل أذهانهم، في أنفسهم، لديهم تصديقات من كلا النوعين، من كلا الصنفين.
أنت حصرت نقول الاثنين أو لا؟
لا، ما عم بحصر. نحن نقول القضايا التي تتحدث عن أمور معدومة في الخارج، هذه الأمور المعدومة في الخارج هناك نوع من القضايا يخبر فقط عن عدم وجودها، وموقف النفس منها هو التصديق بعدم وجودها خارجا فقط. لكن النوع الثاني من القضايا مضافا إلى التصديق من نفي وأن النفس تعتقد بأن هذه الأشياء غير موجودة فعلان، فإن هناك تصديقا آخر وإذعانا آخر وحكما آخر من النفس، وهو عدم إمكان وجود هذه الأشياء. فهذا نفيان مقرونا مع الحكم بالاستحالة، الحكم بالامتناع، الحكم بأن الطرف الآخر للنفي وهو الإثبات غير ممكن. وجود كلا النوعين من التصديقات في أي ذهن بشري هو أمر لا يسع أحدا أن ينكره. حينئذ إذا اتضح ذلك نقول لأصحاب المذهب التجريبي، هذه الاستحالة التي هي قوام القسم الثاني من القضايا والتصديقات، عنوان الاستحالة أو التصديق بالاستحالة، يرحمكم الله، هل لدينا طريق إليه من خلال التجربة؟ هل أدركنا، هل صدقنا بالاستحالة بالاعتماد على التجربة أم لا؟ لا شك ولا ريب في أن التجربة لا تثبت الاستحالة. أقصى ما يمكن للتجربة أن تثبته هو عدم الوجود، هو النفي العادي، لكن التجربة لا تستطيع أن تثبت أن هذا الشيء غير الموجود هو شيء لا يمكن وجوده. عدم الوجود أعم، الشيء الذي لا يكون موجودا قد يكون ممتنع الوجود في حد نفسه وقد يكون ممكن الوجود في حد نفسه. غاية ما يمكن للتجربة أن تثبته أن هذه الظاهرة غير متحققة، أن هذا الشيء غير موجود، أما أن وجوده هل هو ممكن أو لا، هذه قضية مدركة بإدراك عقلي بحت ولا يمكن إدراكها بالتجربة. فإذا أنتم تدعون أن التجربة هي المصدر الوحيد للتصديقات، ونحن أثبتنا لكم أن التصديقات فيها نوع من القضايا وهي قضايا الامتناع والاستحالة، لا شك ولا ريب في وجودها وحصولها في ذهن كل أحد، مع أن التجربة لا يمكن لها أن تصدق بمثل هذه القضايا وليست هي المسؤولة عن حصول هذه المعارف التصديقية. فثبت إذن في الجملة ولو في مورد واحد أن التجربة لم تكن هي المعيار ولم تكن هي المقياس ولم تكن هي السبب في حصول التصديقات، هذا كاف لإبطال المذهب التجريبي. أيها التجريبيون، ما هو موقفكم من هذا الإشكال؟ ربما إذا نعودون هالنهاية لما أنت بتناقشهم مثل ناقشناهم في مفهوم العلية سابقا في بحث التصورات فأنكروا وجوده، يعني فكانت ردة الفعل ما هي؟ مش الاعتراف بأن بقانون العلية وبوجود مصدر آخر له، لا أصلا نذهب إلى إنكار وجود قانون العلم. لعل واحدا منهم يدافع عن المذهب التجريبي هنا بأن ينكر قضايا الاستحالة، بأن يقول أصلا مفهوم الاستحالة بما أن التجربة لا تثبته إذن فلا يمكن إثباته، إذن فلا يوجد لدينا تصديقات في باب القضايا في باب قضايا الاستحالة والامتناع. أصلا مفهوم الاستحالة، مفهوم الامتناع هذا مفهوم غير قابل للتصديق، ليس من تصديقات النفس الاستحالة، الحكم بالاستحالة. لكن هذا إنكار لشيء بديهي،
خلاف الوجدان،
هذا خلاف الوجدان، إذ يلزمكم أنه لا يكون هناك فرق بين مثل قضيات مثلا المريخ مسكون وبين مثل قضيات مثلا الكل أو هذا الجزء أعظم من كله، مع أنه بالوجدان لدينا فرق بينهم. على أنه لو أنكرتم حكم العقل بالاستحالة فقد أنكرتم مبدأ عدم التناقض، لأن حكم النفس في مبدأ عدم التناقض ما هو؟ هو الاستحالة. وبإنكار استحالة اجتماع النقيضين يمكن للمذهب التجريبي أن يكون صحيحاً ويمكن أن لا يكون صحيحا، يمكن لنتيجة التجربة أن تكون صحيحة ويمكن لها أن لا تكون صحيحة، فلا جزم ولا يقين ولا وثوق بصحة المذهب التجريبي. فمذهبكم حينئذ بلا دليل يدل عليه، يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون باطلا في الوقت نفسه. فأنتم تستندون إلى التجربة التي لا تعلمون صدقيتها، التي في نفس الوقت الذي تثبتون صدقيتها قد تثبتون بطلانها أيضا. لا شك ولا ريب في أن هذا خلل معرفي كبير. إذن هون المصنف لو نوصلهم في النقاش إلى أنه إن خطر ببال أحد منكم أن ينكر وجود قضايا الاستحالة ففيه مضافا إلى أن هذا خلاف الوجدان وخلاف البداهة وشبهة في مقابل البديهة، وأنه يلزم عدم وجود فارق بين قضايا الاستحالة وبين قضايا الانتفاء والنفي العادي وهذا لا يمكن التصديق به، فإنه يلزم أيضا أن يكون مبدأ عدم التناقض مبدأ غير ثابت، وبالتالي فيمكن لنا ويصح لنا أن نؤمن بصحة المذهب التجريبي وببطلانه معا، وأنتم لا تقبلون بذلك. إذن هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة. لأن نحن هنا نذهب إلى مفردة من مفردات التصديقات، نقول هذه المفردة من أين حصلت النفس عليها؟ وهي معظم النقاشات هنا كما تلاحظون مثل المناقشة الثانية ماذا كانت بالأمس، أنه باستثناء المناقشة الأولى، المناقشة الأولى كانت مناقشة منهجية، أنه أننا نسألكم أنكم من أين علمتم بصحة قضية أن التجربة هي الأساس الوحيد للمعرفة؟ إن كنتم علمتم بها من التجربة الشيء لا يولد نفسه، إن كنتم علمتم بها من قضايا بديهية أولية ثبت المذهب العقلي. المناقشة الثانية ماذا كانت؟ جبنا لهم مفردة، قلنا لهم مفهوم المادة كيف حصلتم عليه، كيف تعرفتم على المادة وصدقتهم بوجود المادة، أليس التصديق بوجود المادة مستندا إلى العقل ولا يمكن أن يكون مستندا إلى التجربة؟ إذن بطل مذهبكم. هون نفس الشيء بهالمناقشة عم نقول لهم كيف تصدقون بالاستحالة في قضايا الممتنعات، هل حصل التصديق بالاستحالة من قبيل من باب التجربة أم من باب آخر وهو الباب العقلي؟ وإن قلتم بالثاني ثبت المذهب العقلي بطل المذهب التجريبي، وإن قلتم بالأول فحينئذ هذا لا تستطيعون أن تبرروه. لم يدعي أحد منهم أن التجربة يمكن لها أن تثبت مفاهيم كالوجوب والاستحباب مش الاستحباب، كالوجوب والاستحالة والإمكان، هذه المعاني مما لا يمكن للتجربة أن تصل إليها. إذن هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة. قال قدس سره الثالث أن الفكر لو كان محبوسا في حدود التجربة ولم يكن يملك معارف مستقلة عنها لما أتيح له أن يحكم باستحالة شيء من الأشياء مطلقا، لأن الاستحالة بمعنى عدم إمكان وجود الشيء ليس مما يدخل في نطاق التجربة ولا يمكن للتجربة أن تكشف عنه، وقصارى ما يتاح للتجربة، قصارى يعني غاية، قصارى ما يتاح للتجربة أن تدلل عليه هو عدم وجود أشياء معينة أو أشياء معينة. وفي كلام بأشياء هل هي ممنوعة من الصرف أو لا، ولكن عدم وجود شيئين لا يعني استحالته، فهناك عدة أشياء لم تكشف التجربة عن وجودها. تجربة نفسها بتقلك الآن نحن جربنا فلم نجد هذا الشيء، لكن بعد فترة ربما نستمر بالتجربة حتى نثبت وجوده، فالتجربة إذن غاية ما تكشف عنه أن هذا الشيء غير موجود، أما أنه هل يمكن وجوده أو لا يمكن وجوده، هل سيوجد في المستقبل أو لا، هذا بلا شك ولا ريب لا تستطيع التجربة أن تثبت منه شيئا. مش بس الاستحالة، الوجود المستقبلي مثلا، إمكانية الوجود المستقبلي أو عدم إمكانية الوجود المستقبلي، مثلا فلان هل يمكن أن في المستقبل أن يرزق بولد؟ التجربة غاية ما تقول أن فلانا الآن لا يستطيع أن يرزق بولد، في المستقبل هل سيوجد له؟ أين الماكينات التي مثلا والمختبرات التي تستطيع أن تجرب وجود الشيء في ظرف المستقبل؟ هذا بعد لم يتوصلوا إليه، لا يوجد ماكينات من هذا القبيل، فالتجربة لا يمكن لها أن تثبت مثل هذه النفية، أن تنفي وجود مثل هذه المعدومات ولولا على سبيل الاستحالة. إذا عدم قصارى ما يتاح للتجربة أن تدلل عليه هو عدم وجود أشياء معينة، لكن عدم وجود شيئا لا يعني استحالته. هون ما حد يجي يقول إنه أنتوا عم تتمسكوا بقضايا عقلية بديهية وهم ينكرون القضايا العقلية البديهية، هذا من باب المنبهات، وإلا انسد باب الكلام معهم أصلا. هذا منبهات للفطرة التي لديهم، كيف تؤمنون بقضايا بمفاهيم مثل مفاهيم الاستحالة؟ وثم في الوقت نفسه تقولون مثلا الآن شخص لنفترض مثلا لا أصابع له، هل يمكن أن نحكم عليه بأنه متحرك الأصابع بالفعل مثلا؟ مثل هذا، مثل هذه القضايا قضايا واضحة والكل عمليا يبني عليها، لكن على مستوى التنظير بينكروها. الإشكال إذا ما راحوا للصفصطة هن سيؤمنون بهذه القضايا. يعني إشكالاتنا عليهم نظير إشكالاتنا على الصفصطة. الآن الصفصطائي ينكر وجود الألم، لكن إنكاره لوجود الألم هل هو إنكار عملي واقعي أو لا إنكار نظري فقط؟ الآن لو ضربته تألم يتألم أو لا يتألم؟ يريد منك أو يعني موقفه موقف حيادي تجاه ضربك له أو ليس موقفا حياديا؟ عمليا هو يرفض ذلك ولا يريد منك ذلك، وخلاف رغبته معناه ينكر وجود ذلك. هون نقاشنا مع المذهب التجريبي هنا يشبه ذلك. أنتم إذا أنكرتم وجود مفهوم أو وجود تصديق كقضايا الاستحالة والامتناع، فبنسألكم ألا تشعرون وجدانان بينكم وبين أنفسكم، ألا تشعرون بالفرق بين مثل هذه القضية وبين قضايا المعدومات العادية؟ لا شك ولا ريب في ثبوت هذا الفرق. إذا نحن نستعمل القضايا البديهية العقلية بلا شك ولا ريب، لكن من باب أنها منبهة للفطرة، منبهة للنفس، منبهة لأنفس هؤلاء، لأننا نعتقد أن إنكار هؤلاء لا يمكن أن يكون إنكارا عمليا حقيقيا، وإنما هو إنكار نظري فقط. نحن على مستوى الجانب العملي نستخدم هذه القضايا، وإلا لا طريق لنا للكلام معهم بعد ذلك. الحل الوحيد لذلك هو الحلول العملية العادية التي تنبههم إلى وقوعهم في كمين وفي فخ الصفصطة.
طيب مولانا، هني ما فيهم بحال من الأحوال أنه يقول أنه هناك طريق تجربي بإثبات الاستحالة؟
هذا لم يزعمه أحد منهم، ولا يوجد يعني، ولا تستطيع التجربة أن تثبتها. أنت أقصى ما تستطيع بالتجربة أن تثبتها وأن هذه الظاهرة غير موجودة، لكن هل ستوجد غدا أو لا؟ كيف يثبتون ذلك؟
مثلا أنا إذا بقول له هلا ممكن أن نوجد هون بالأوضة الثانية بنفس الوقت، بقوم بقول لي لا، بقول له طب
هذا شيء لم يحدث، بقول لك بالتجربة هذا شيء لم يحدث، لكن هل يمكن حدوثه؟ لا يمكن حدوثه. كيف عرفت بالتجربة أنه لا يمكن أو يمكن حدوثه؟
ما هي تجربة حصول شيء؟
التمييز بين القضايا الممكنة والقضايا الممتنعة حينئذ أمر مستحيل بحسب التجربة، يعني أمر تقصر التجربة عن إثباته. إذن بل دلت على إذن فهناك عدة أشياء لم تكشف التجربة عن وجودها، بل دلت على عدمها في نطاقها الخاص. الآن لنفترض الآن أن العلم الحديث توصل إلى وجود، مثل ما بعض التقريرات عطول بنسمعها تقارير، أنه مثلا هذه المسألة الفلانية كشفت لنا عن وجود حياة على القمر مثلا. لنفترض أنهم اكتشفوا في كوكب ما وجود ماء، فيقولون بما أنه يوجد ماء إذن فيوجد حياته. لنفترض توصلوا إلى وجود حياة على ذلك الكوكب، خب في السابق عندما كانوا يجربون ألم يكونوا يحكمون بعدم وجود حياة على ذلك الكوكب استنادا إلى التجربة؟ ثم بعد ذلك تبين من خلال التجربة نفسها أن هذا الشيء يمكن أن يوجد. ما الفرق بين المعدومات حينئذ؟ ربما هذا في المستقبل، إذا أنكرتم وجود استحالة ربما في المستقبل يكون ممكنا، ربما يوجد فعلا في المستقبل. الآن غدا ربما نجد جسمين يحلان في حيز واحد، ربما نجد مثلا جسما له بعد واحد وليس له ثلاثة أبعاد، ربما نجد مثلا وجود شيء وعدمه في آن. تجربة لا تستطيع أن تكذبها، مع أنهم بالبداهة يكذبونها. إذن بل دلت، إذن لم تكشف التجربة عن وجودها. غاية ما تصنع التجربة أنه في حدود قدرتي أنا، في نطاقي الخاص، في مجالي أنا، وأقول إن هذا غير موجود الآن، بل دلت على عدمها في نطاقها الخاص، ومع ذلك فنحن لا نعتبرها مستحيلة. ولا نسلب عنها إمكان الوجود كما نسلبه عن الأشياء المستحيلة. هون هلأ بيجيب الصنفين. أنا بلشت بترتيب البحث لأنه أتينا بصنفين من القضايا وقلنا وجدانا حتما هناك فرق بينهما يدركه كل أحد. فكم يبدو الفرق جليا بين اصطدام القمر بالأرض أو وجود بشر في المريخ أو وجود إنسان يتمكن من الطيران لمرونة خاصة في عضلاته من ناحية. يعني هلأ مثلا مثل نحن اللي نفترض فكرة سوبرمان بالتجربة والمختبرات بيقعدوا بيسألونا عن دليل العلمي مثلا على وجود الله، انه بدهم دليل مختبري انه المختبر يثبته. الان المختبرات هل اثبتت وجود كائن مثل سوبرمان وسبايدرمان وهالحركات مثلا؟ لم تثبت وجود مخلوقات كهذه. لكن شوف العرض افلام عنها مثلا دليل على ان العقل يراها ممكنة، بيتصور إمكانها. فإذا أنت كيف حكمت، على أي أساس حكمت عليها بالإمكان مع أنك لم تخضعها للتجربة ولم تثبت التجربة وجودها؟ نعم أمر خرافي، الآن ما عم نقول أنه أمر حقيقي لكنه أمر خرافي. هذا الأمر الخرافي تصوركم له دليل على عدم استحالته في حد نفسه. فكم يبدو الفرق جليا إذن بين اصطدام القمر بالأرض أو وجود بشر في المريخ أو وجود إنسان يتمكن من الطيران لمرونة خاصة في عضلاته من ناحية وبين وجود مثلث له 4 أضلاع. أن تفترض أن مثلثا ما سوف يولد في وقت من الأوقات ويكون له بدل الأضلاع 3 سوف يكون له 4 أضلاع وهو مثلث، يعني في عين كونه مثلثا فهو له 4 أضلاع أو في عين كونه مربعا له 3 أضلاع. هذا غير ممكن، لأن ما معنى كونه مثلثا؟ أنه ذو ثلاث أضلاع أو 3 أضلاع. فكيف والحال هذه يتصور أنه يمكن أن يكون له 4 أضلاع؟ إذن أنتم تحكمون بالاستحالة حتما في مثل هذه القضايا. من أين أتى حكمكم بالاستحالة ووجود جزء أكبر وأكبر من الكل ووجود القمر حال انعدامه من ناحية أخرى؟ يعني لعله هذه مقصود المصنف فيها والله العالم، أنه يمكن عم يحكي عن القمر بالنسبة إلى نصفي الكرة الأرضية، يعني القمر بيكون مبين لنصف الكرة الأرضية، النصف الثاني ما بيكون مبين فيه. ففي عين الوقت الذي هو منعدم هنا وهنا، هنا وموجود هناك، هو موجود هنا أيضا. يعني فأنت أثبتت وجوده وعدمه في هذه الناحية. ممكن يكون هيك قصده، يعني ما فهمت صراحة المقصود. احتملت هيك انه عم بيقول القمر بالشكل الطبيعي لدورة الارض حول القمر وللشكل الدائري للارض والشكل الدائري للقمر، فلا يمكن لسكان الارض جميعا ان يروا القمر في الوقت نفسه. فهو حتما ان كان بينا لسكان الارض في النصف الاول من الكرة الارضية فهو لا يكون بينا للسكان في النصف الثاني. فأن نفترض أنه بين لكليهما وهو واحد في مكان واحد، هذا افتراض أن جسما واحدا شغل حيزين، أو أن الشيء في عين كونه موجودا منعدما. يعني إما أنت عم تخالف بديهة من البديهيات على كل حال. مع أنه هن عمليا كيف بيشتغلوا؟ يعني لما بيشوفوا القمر بالنصف الأول ما بيجوا بيبحثوا عن القمر بالنصف الثاني حتما. ليش؟ لأنه هن بالنظرية اللي عندهم أن القمر الآن موجود، دورة الأرض باتجاه القمر هي بشكل أن سكان هذا النصف يستطيعون أن يروا القمر، أما سكان النصف الآخر فالقمر عنهم غائب، فلا نستطيع في هذه الحالة أن نثبته. طيب، إذن ووجود القمر حال انعدامه من ناحية أخرى، فإن هذه القضايا جميعاً، هذه القضايا ما هو الجامع بين هذه القضايا على بين كلا الصنفين؟ الجامع بين كلا الصنفين هو أنها تتحدث عن أمور معدومة، أنك تحكم في الجميع بالعدم بالنفي، لكن والتجربة في الجميع واحدة، هذا جربت فيه وهذا جربت فيه. لماذا إذن تعامل هذا الصنف معاملة خاصة لا تعامله لذلك الصنف؟ لماذا هذا تبقيه في دائرة الإمكان وذاك تستبعده؟ فإن هذه القضايا جميعا لم تتحقق، معدومة ولم تقم عليها تجربة. فلو كانت التجربة هي المصدر الرئيسي الوحيد للمعارف لما صح لنا أن نفرق بين الطائفتين، لأن كلمة التجربة فيهما على حد سواء. ليش قال لأن كلمة التجربة؟
معنى التجربة
ما يتصل لديه التجربة.
ربما والله العالم، لأنه كأنه يريد أن يقول إنك لم تجرب فعلا في هذه المسائل أصلا. أنت لم تجرب مثلثا له أربعة أضلاع، هذا غير أمر غير قابل للتجربة. وكذلك الحال لم تكتشف مثلا بالتجربة وجود مثلا سكانا على المريخ بعد ما وصلوا على المريخ. كأنه يريد أن يقول في الحقيقة أنت في هذه القضايا التي هي تتحدث عن أمور معدومة، الموجود لديك فقط هو اسم التجربة. أنت بس بتقول أنه جربنا هون وجربنا، وإلا حقيقة التجربة وواقع التجربة غير موجودة. فبعرفك احتملت بالعبارة يعني. وممكن يكون قصده أنه أنتم تتحدثون عن أنكم تثبتون كلا صحة كلا القضايا أو كلا النوعين من القضايا بواسطة التجربة، فبحسب زعمكم التجربة كلمة التجربة موجودة في كلا النوعين، بكون إشارة إلى المعنى حينئذ. ممكن يكون هذا، الله أعلم. إذن لأن كلمة التجربة فيهما معا على حد سواء، وبالرغم من ذلك فنحن جميعا نجد الفرق الواضح بين الطائفتين. فالطائفة الأولى لم تقع ولكنها جائزة ذاتيا، وأما الطائفة الثانية فهي ليست معدومة فحسب، بل لا يمكن أن توجد مطلقا. فالمثلث لا يمكن أن يكون له أضلاع أربعة سواء اصطدم القمر بالأرض أم لا، وهذا الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره إلا على ضوء المذهب العقلي بأن يكون من المعارف العقلية المستقلة عن التجربة. إذن إما أن تنكر المذهب العقلي، أو وعلى هذا الضوء يكون التجريبيون بين سبيلين لا ثالث لهما. إما أن يعترفوا باستحالة أشياء معينة، إذا اعترفتم بوجود الصنف الثاني من القضايا وهو قضايا الاستحالة التي عرضناها في الطائفة الثانية، فقد أثبتتم المذهب العقلي من حيث تريدون إثبات عكسه. وإما أن ينكروا مفهوم الاستحالة من الأشياء جميعا. هلا هني يمكن ما حدا منهم صرح بهذا الشيء، لكن هذا جري على عادتهم، أنه هني عودونا أي مفهوم بتجيب لهم إياه، أي مفردة بتجيب لهم إياه، بتقول لهم لا يمكن أن إدراكها بواسطة الحس بواسطة التجربة. عادة الطريق التقليدي لفرار هؤلاء من الإشكال هو الذهاب إلى إنكار هذه المفاهيم أو هذه القضايا. كما أنكروا سابقا قانون العلية، الآن ينكرون أو يجوز أن ينكر بعضهم مفهوم الاستحالة، فحينئذ يلزمهم أولا مخالفة الوجدان، ويلزمهم ثانيا أنه إذا بطلت الاستحالة خب لم يثبت مبدأ عدم التناقض، فيجوز أن يكون مذهبكم صحيحا ويجوز أن يكون باطلا في الوقت عينه. وهل تلتزمون بذلك؟ لا شك ولا ريب في أنهم يصرون على صحة مذهبها وينفون عنه الخطأ. فإن آمنوا باستحالة الأشياء أشياء كالتي ألمحنا إليها، إذا قلتم بوجود قضايا استحالة، كان هذا الإيمان مستندا إلى معرفة عقلية مستقلة لا إلى التجربة، لأن عدم ظهور شيء في التجربة لا يعني استحالته. وجواز التناقض وإن أنكروا مفهوم الاستحالة ولم يقروا باستحالة شيئا مهما كان غريبا لدى العقل، فلا يبقى على أساس هذا الإنكار فرق بين الطائفتين. هذا خلاف الوجدان، هذا الذي قلنا يلزمهم أولا مخالفة الوجدان، أننا بالوجدان نشعر بالفرق بين النوعين من القضايا. إذن فلا يبقى على أساس هذا الإنكار فرق بين الطائفتين اللتين عرضناهما وأدركنا ضرورة التفرقة بينهما، وإذا سقط مفهوم الاستحالة لم يكن التناقض مستحيلا، أي وجود الشيء وعدمه وصدق القضية وكذبها في لحظة واحدة. وجواز التناقض يؤدي إلى انهيار جميع المعارف والعلوم، أي قضية في العلم لا يمكن الجزم بصحتها حينئذ، لأنها في عين أنها صحيحة قد تكون أيضا كاذبة. إذن كيف حصلت لديكم معرفة؟ هذا يؤدي إلى الصفصة بربما بأبشع تجليات الصفصة. أن تنكر إمكان حصول معرفة مطلقة، لأن أي معرفة تحصل فيجوز أن يكون عدم، يجوز أن يكون نقيضها صادقا، يجوز أن تكون صادقة مع نقيضها، فلا يمكن الجزم بالصدق شيء من قضايا العلوم على الإطلاق، فانسد باب العلم. فكل ما لدينا أوهام حينئذ أصلا لا يمكن لنا أن نعلم بشيء، هذا قول صريح بالصفصفة، هذا أوضح أو من أوضح أشكال الصفصفة. وعدم إذن وجواز التناقض يؤدي إلى انهيار جميع المعارف والعلوم، بل يؤدي إلى انهيار نفس صدقية التجربة التي تؤمنون بها في المذهب التجريبي. وعدم تمكن التجربة من إزاحة الشك والتردد في أي مجال من المجالات العلمية، لأن التجارب والأدلة مهما تضافرت على صدق قضية علمية معينة كقضية الذهب عنصر بسيط يعني غير مركب، فلا يمكننا أن نجزم بأنها ليست كاذبة ما دام من الممكن أن تتناقض الأشياء. يعني أي دليل الآن أنت بتجيب لي دليل أن الذهب عنصر بسيط، جيد هذا الدليل يدل على ذلك، لكن يجوز أيضا في الوقت نفسه أن تكون هذه النتيجة كاذبة، لا يحصل قطع بشيء، لا يحصل يقين بشيء.
أنا بس سؤال، هلا هو لما كان عم بناقش الماركسية اللي هو كان بمعنى المعاني عم بحاربهم، هنك كانوا يحكوا بهالأفكار؟
سيأتي الماركسيين هم من أتباع المذهب التجريبي، بس هن طعموها ببعض طعموها ببعض المسائل. طبعا هول المدارس دائما لهم منظرين بيجيبوا هذا الكلام في قالب يعني في قالب التنظير العلمي، بالنتيجه بتكون شبهه، لكن يعرضها هو على شكل نظريه علميه.
انا اصلا مثل هلا مثلا اشكالات هي تستبطن هيدي المباني، ولا هن اشكال هن عم يعرضوا مبانيهم بالتفكير هذا كانوا
لا، هذه مبانيهم في التفكير، ويترتب على هذه المباني نتائج كثير.
يعني عش معهم أسهل من هلا، هلا ما واضح مبنى الفكرة، ما واضح شو مذهبه،
هو مبنى لا مبالاة بكل شيء. هلا هذا واحد من مدارس الاتجاه التجريبي، لا مبالاة بكل شيء، لا اهتمام بأي شيء، لا قيمة لأي شيء. بيجي سيد. طيب إذا مهما تضافرت على صدق قضية علمية معينة كقضية الذهب عنصر بسيط فلا يمكنه، بعضهم بيلتزم بجزء من هذا يعني بشيء قريب من هذا، لما بيقول لك مثلا لذلك التزموا بنسبية الحقيقة، لا يوجد حقيقة أنت تصيبها أو لا تصيبها، ما تراه أنت حقا قد أراه أنا باطلا، فهو حق وباطل في الوقت نفسه. أنا نسبية الحقيقة وتعدد الحق وتعدد الصراط المستقيم، كل هذه من أشكال هذا النوع من الصفة.
كل الأديان على
حق، وكل الأديان على حق، وبحترم وكل الآراء محترمة، وكل هذا الحكي نفسه.
بحترم
رأيك. كل الآراء محترمة، مع أنه كل الإنسان كل الناس محترمة، أما مش كل الآراء محترمة، في آراء لا مش محترمة أبدا، لأنه
يعني
لا صح ماشي، الصاحبة يجب احترامه كإنسان، يعني الاحترام الجانب الإنساني فيه لابد من احترامه، بس نعم نحكي إنه رأيك محترم لا ما لا أساس له من الصحة، لا يقوم على ميزان علمي. إذن فلا يمكننا أن نجزم بأنها ليست كاذبة ما دام من الممكن أن تتناقض الأشياء وأن تصدق القضايا وتكذب في وقت معها. طب هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة، المناقشة الرابعة تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على